تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
أحبتنا الكرام في أمتنا العريقة الحبيبة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحبتي الكرام في أمتي العريقة، إني أحبكم جميعا في الله. أحبائي، يملء الفؤاد تحية تجوب إليكم كل سد وعائق، لقد أرقني عليكم في المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق، أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا وما أرادوا إلا حقير المزالق، سدد الله على ضرب الحق خطاكم وجنبكم فيه خطير المزالق. أخي في الهند أو في الصين أو في المغرب، أنا منك أنت مني، لا تسل عن عنصري أو نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. مرحبا بحضراتكم أحبتي الكرام في أمتي الحبيبة، ومع برنامجكم الحبيب الرقيق الرخراق نظرة النعيم. واسمحوا لي أحبتي الكرام أن تكون هذه الحلقة بعنوان على جناح من الشوق، ولعل العنوان يحدث علامة استفهام في رؤوسنا، ولكن أميط اللثام عن العنوان وأكشف الغطاء وأبين أن المعنى والمغزى والفحوى الهجرة إلى الله على جناح من الشوق. نعم، وهي بعض الدروس المستفادة من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولا تنتظروا مني أحبتي الكرام أن أسرد أحداث الهجرة سردا، ولكنني أركز على الدروس المستفادة من هجرة الحبيب المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه. بداية أحبتي الكرام، نبين أن الاستمساك والاستعصام بدين الله تعالى هو الهدف الأسمى لكل مسلم، وإذا حفظ الدين أحبتي الكرام حفظت الأنفس والأموال وصينت الحريات والكرامات. أما التفريط في الدين مآله هلاك النفوس والأموال وضياع الحقوق. أقول وأكرر أحبتي الكرام، الاستمساك بدين الله عز وجل هو الهدف الأسمى لكل مسلم، وإذا حفظنا الدين فقد حفظنا الأنفس والأموال وستصان الحريات والكرامات. أما التفريط في دين الله مآله هلاك النفوس والأموال وضياع الحقوق. وسنن الله تبارك وتعالى ثابتة، القوى المعنوية هي الحافظة للقوى المادية. سيقول قائل وما هي القوى المعنوية؟ أقول العقيدة، الأخلاق، مناهج التربية هي الوسيلة للحفاظ على أي مكسب مادي. نعم، لابد من العقيدة، لابد من الأخلاق، لابد من التربية على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فالاعتصام بحبل الله من الكتاب والسنة هو سر الحفاظ على الأعراض والأموال والضرورات الخمس بأسرها أحبتي الكرام الفضلاء. ولكن لو تأملنا معنى التدين عند غير المسلمين، نجد غير المسلمين التدين عندهم عبارة عن مجموعة أوراد ومجموعة أذكار في أوقات معينة وطقوس معينة في أزمنة معينة بطريقة معينة، وهذا هو الدين. أما الدين عندنا أحبتي الكرام، دين الإسلام الذي قال عنه ربنا سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. دين الإسلام بفضل الله هو دين كامل ودين شامل. ولو تساءل أحد من أحبتي الكرام وقال ما معنى كمال الدين، أقول هو متكامل في عقيدته ومتكامل في آدابه ومتكامل في أخلاقه وأحكام هذا الدين شاملة، تنظم العلاقات بين العبد ونفسه، وتنظم العلاقات بين العبد وبين ربه، وتنظم العلاقات بين العبد وبين الخلق جميعا. نعم، فإسلامنا يعلم كل واحد منا كيف يتعامل مع نفسه، وكيف يحفظ هذه النفس ويعلم أنها أمانة سيسأل عنها أمام العلي الأعلى سبحانه وتعالى. فالله تعالى هو الذي قال: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والنبي المصطفى بالعبارة الصريحة الواضحة المفتوحة قال لنا: الحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأن تذكر الموت والبلى. نعم، وعلمنا الإسلام أحبتي الكرام كيف نصون هذا العقل وكيف نصون هذه النفس. أيضا علمنا الإسلام كيف نؤدي حق الله. يعني لو تأملنا مثلا على سبيل المثال للحصر، قال النبي المصطفى لمعاذ بن جبل: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: لا أدري يا رسول الله. قال: حق العباد، حق الله تبارك وتعالى، سبق لسان مني، حق الله على العباد أن يوحدوه ويعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن يدخلهم الجنة إن هم فعلوا ذلك. فحق الله علينا أن نوحده ولا نشرك به شيئا تباركت أسماؤه. أما في العلاقة بيننا وبين الخلق جميعا فالإسلام هو شريعة الإحسان، بل إن الله تعالى جعل الموت والحياة من أجل هذا الإحسان، الإحسان للخلق جميعا. قال الله تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. حتى مع أعدائنا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. حتى في التعامل مع البهائم العجماوات، يعني النبي المصطفى يقول: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. فهنا الإسلام نظم العلاقة، أقولها مرة ثانية، بين العبد وبين نفسه، بين العبد وبين ربه، بين العبد وبين الخلق جميعا. أحبتي الكرام الفضلاء، ولكن إذا تعذر على المسلم أن يقيم دينه في أرض قوم، فالإسلام شرع له أن ينتقل من أرض يهضم فيها الدين ولا يستطيع أن يقيم شعائر الدين فيها إلى مكان يتسنى له أن يعبد الله وأن يعلن شعائر دينه فيه. نعم، أقول وأكرر: إذا لم يستطع الإنسان منا أن يقيم شعائر دينه وتعذر عليه أن يقيم شعائر هذا الدين، الإسلام شرع له أن ينتقل إلى مكان يشعر فيه بالمذلة وهضم الدين، إلى مكان يشعر فيه بالعزة وإقامة شعائر الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. نعم أحبتي الكرام، ولو تأملنا القرآن فالله تعالى عاتب أناسا على استكانتهم وضعفهم من غير عذر، فلبثوا في أرض كانوا غير قادرين على إقامة الدين ولم ينهضوا لتأييد إخوانهم في أرض الله الواسعة. فالله تبارك وتعالى ذكرنا بالقرآن أن أرضه واسعة، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. قال الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ولكن من يسر الإسلام هناك أطفال وهناك نساء وهناك مرضى وزمنة لا يستطيعون أن ينتقلوا من مكان إلى مكان، فاستثنى الله تبارك وتعالى، وهذا من رحمة الله ومن يسر هذا الدين. قال الله تعالى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. نعم، وهذا من يسر وجمال دين الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. ولكن أنا أريد أن أتعرف في هذه العجالة على حقيقة الهجرة أحبتي الكرام الفضلاء. حقيقة الهجرة، وانتبهوا معي، هي معرفة الحق والانتقال إليه والاستمساك به، ثم الانتقال بالدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. تلك هي طريقة الرسل والسائرين على دربهم. نعم، وعندما نقرأ في القرآن عن أبي الأنبياء إبراهيم، قال الله تعالى: وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. نعم، إذن الهجرة معناها وفحواها أننا نتعرف على الحق، نتعرف على الحق من كتاب ربنا وهدي حبيبنا صلى الله عليه وسلم، ونتعلم، نتعلم، نجلس بين أيدي العلماء. والعلم بفضل الله عز وجل سهل ميسور، استطعنا في هذه الأيام أن نتعلم بين أيدي علمائنا في جميع فروع العلم وفنون العلم، في الفضائيات وفي المساجد. والعلماء الربانيون بفضل الله تعالى هم كثرة كاثرة، فنستطيع أن نتعرف على الحق من كتاب ربنا وهدي حبيبنا صلوات ربي وتسليماته عليه. والله يا مسلمون، العلم هو أفضل ما يحصله إنسان على وجه هذه البسيطة، أفضل من المال، وأفضل من كنوز الدنيا برمتها، وأفضل من السيارات والعمارات، وأفضل من مليون فدان يتخللهم نهر مضطرب. أن نتعلم من كتاب ربنا ونتعلم من هدي حبيبنا صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. نعم، الله تعالى هو الذي قال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نعم، ولو كانت الدنيا أحبتي الكرام أفضل من العلم لدل الله تعالى النبي المصطفى عليها، ولكن الله لم يأذن للنبي المصطفى أن يطلب منه الزيادة في شيء إلا في العلم. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. بل إن الله تباركت أسماؤه استشهد بالعلماء على أجل مشهود به، ألا وهو وحدانيته. اسمعوا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الله تعالى بدأ بنفسه وثنى بملائكته وثلث بأولي العلم. نعم يا أحبتي الكرام، والنبي المصطفى كان دائما يعلم أصحابه أن يطلبوا الزيادة من العلم، فكان النبي المصطفى يعلمهم أن يقولوا: اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. فالعلم من كتاب ربنا وهدي حبيبنا صلى الله عليه وسلم، حري بنا أن نجثو بين أيدي العلماء بالركب لنحصل منهم ميراث الحبيب المصطفى والنبي المكتبى صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا تعلمنا أحبتي الكرام ينبغي أن نقوم بالعمل، ليس هذا فحسب، ولكن إذا تعلمنا وعملنا فلنستمسك ولنعتصم. نعم، فاستمسك بالذي أوحي إليك. إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، أو كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولكن عندما نتعلم ونعمل ونذوق حلاوة العمل، النبي المصطفى هو الذي قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم، وكلنا مسؤول عن تبليغ هذا الدين أحبتي الكرام الأخيار. نعم، الأخيار منكم الصالحون الأتقياء المستقيمون منكم الذين ذاقوا حلاوة الإقبال على الله، هناك أناس محرومون من الإقبال على الله، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. لهم حق في أعناقنا أن نقوم فندعوهم إلى الله جل وعلا، ونحن نعلم أننا أمة دعوة. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ورغم أن الإيمان بالله مقدم على كل شيء، إلا أن الله بدأ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن نفعه متعد منا لغيرنا. أما الإيمان فهو قاصر علينا أحبة الكرام، والإيمان الذي يتعدى منا لغيرنا أفضل من الإيمان القاصر علينا أحبة الفضلاء. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والله يا أحبة الكرام، الإسلام يحتاج إلى جهد وجهد كل رجل وكل امرأة وكل طفل. نعم كلنا نتعاون على تبليغ هذا الدين. سيقول قائل: والمرأة مطلوب منها أن تعمل لخدمة الدين؟ نعم مطلوب منها أن تعمل لخدمة هذا الدين. ماذا بعد ذلك، بعد هذا الاتصال؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ الحبيب سيد من الألوبية، السلام عليكم.
عليكم السلام، ازيك يا شيخ؟
يا مرحبا بالأخ الحبيب سيد.
الله يخليك يا شيخ. أرجوك عايزك بس على أساس أن أنا أدعو حضرتك للقاء محاضرة عندنا في الألوبية.
طب حبيبي خذ الرقم إن شاء الله من الكنترول، سيعطونك الرقم بسهولة بإذن الله. أحبات الفضلاء الأخيار، الإسلام يحتاج إلى جهد كل رجل وكل امرأة. نعم المرأة التي التزمت بدين الله أقول لها مطلوب منك أن تبلغي لله تعالى كلمة. والله يا مسلمون أعجبني أم شريك الأنصارية، تلكم المرأة الصالحة التي وجدت سهم الشرك في اعتلاء ووجدت سهم الإسلام في انخفاض، فقالت سأقدم شيئا ولو يسيرا لخدمة هذا الدين. فانبرت في وسط المشركات تدعوهن إلى الله. والله ما كانت امرأة مشركة تسمع نداءها إلا وتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله. نعم فإذا بالمشركين الرجل يدخل داره فيجد امرأته أسلمت وهي تصلي، ويجد ابنته أسلمت وتصلي، وأمه أسلمت وتصلي. فدخل كثير من المشركات آلاف مؤلفة. فماذا يصنع المشركون؟ قبضوا على أم شريك، فلما قبضوا عليها قالوا سنقتلك، إلا أنهم وجدوها من حلف بينهم وبينهم محالفة، من قوم بينهم وبينهم محالفة. قالوا إننا لا نستطيع أن نقاتلهم ولا نستطيع أن نقاومهم، فلنأخذها ولتركب على الراحلة. فأركبوها على راحلة من غير كساء ومن غير غطاء، يعني أركبوها على عظام الدابة، وانطلقوا بها على مسيرة 3 أيام لا طعام ولا شراب. وكانوا إذا جاعوا يجلسون في الظل يأكلون ويشربون، وبعد 3 أيام قالت إنني عطشة سأموت عطشا. قالوا نتمنى أن تموتي عطشا، نتمنى أن تموتي عطشا. فبينما هي على الدابة تشهد أن لا إله إلا الله وتستعد للقاء الله، أحست بشيء بارد على صدرها فتحسسته، فوجدت دلوا نزل عليها من قبل الله جل وعلا، نزل على صدرها ونزل على فمها فشربت، ثم ارتفع ثم نزل على فمها فشربت، ثم ارتفع ثم نزل على فمها فشربت، ثم ارتفع ثم انكفأ على بدنها في الحر المحرقة، فانساب الماء من شعرها ومن بدنها ومن ثيابها. فأتى المشركون فوجدوها بهيئة حسنة والماء ينساب من شعرها ومن ثيابها، قالوا سرقت ما أنا وشربت واغتسلت؟ قالت لا والله، ولكن الماء نزل علي من رب الأرض والسماء. فنظروا إلى بعضهم وقالوا إن كان ما تقوله حقا فدينها خير من ديننا، ولكن ابحثوا قد تكون كاذبة. ابحثوا عن الماء، فبحثوا عن الماء فوجدوه لم ينقص قطرة. فأتوا من الرواحل يصرخون نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، وفكوا وثاقها وأكرموها غاية الإكرام، ليصبح هذا العدد من الأنصار في سجل أعمال أم شريك الأنصارية. نعم فالمرأة لها دور، عندما تذوق حلاوة الإقبال على الله نقول لها لا يكف لسانك عن الدعوة إلى الله، ولا نحقر من المعروف أنفسنا. فالله تبارك وتعالى إن شاء الله بيقين في الله سيفتح بدعوتنا قلوبا غلفة وآذانا صمة وأعينا عمية. إن هذا العدد الذي في مصرنا الذي أحب الإسلام وأحب المتدينين وحبوا التغيير من البعد عن دين الله إلى الإقبال على الله، هؤلاء لم يأتوا مصادفة، ولكنهم غرس الدعاء إلى الله الذين انسابوا في ربوع المعمورة، الدعاة إلى الله الذين ذهبوا إلى القرى والنجوع وإلى المدن وتحركوا بدعوة الله جل وعلا، فالله تبارك وتعالى جعل دعوتهم تثمر هذا الخير الذي نراه في بلادنا. نعم، والخير سيستمر إن شاء الله تعالى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أحبة الكرام الأخيار الفضلاء. إذن مرة ثانية وثالثة ومليون مرة، حقيقة الهجرة معرفة الحق والانتقال إليه والاستمساك به، ثم الانتقال بالدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. نعم، فطريق الدعوة ليس مفروشا بالورود، إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لما بلغ دعوة ربه أوذي صلى الله عليه وسلم. النبي المصطفى انظروا إليه وهو في الطائف، ضربه المشركون فشجوا جبينه وكسروا رباعيته وسال الدم الطاهر من كعبيه الكريمين، وتحمل النبي المصطفى إيذاء الله تعالى به عليم. نعم، فمن نذر نفسه للدعوة إلى الله عز وجل نقول له اصبر من أجل الله تبارك وتعالى. إن لقمان الحكيم لما درب ولده على الصلاة وعلى الاستقامة والدعوة قال له يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف، بعدها قال واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وأنا أقول لحبيب الداعية الذي أحبه في الله وأتمنى له الخير كما أتمناه لنفسي، كن في وسط الناس كالنخلة، إذا ألقاها الناس بالحجر فلا تقدم لهم إلا أطيب الثمر. أحبتي الكرام، ولماذا أذهب بعيدا والقرآن الكريم يذكرنا بهذا المعنى عندما ذكرنا الله تعالى بالناجين من الخسران، فقال ربنا سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن أحبتي الكرام، الهجرة حركة، والهجرة دعوة، والهجرة جهاد، والمهاجر لا يزال في ساحة الدعوة والجهاد ليس بخارج منها، إذا ضعف في موطن انتقل إلى موطن آخر يكون فيه أكثر نفعا وعزة. نعم، أقول وأكرر، المسلم يبحث عن الأرض الخصبة كما كان يفعل الحبيب المصطفى، إذا ضاقت بنا أرض فننتقل بدعوة الله عز وجل إلى أرض نستشعر فيها عز الإسلام ونستشعر فيها شرف الدعوة إلى الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. ولكن أحبتي الكرام، عندما نقف مع هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم سنجد أمورا كثيرة ذات دلالات رائعة. نعم، يعني أنا مثلا عندما أتأمل على سبيل المثال هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، نعم، وأتأمل كيف نصر أهل المدينة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، وكيف تمالأ الكفار على قتل الحبيب المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه رغم أنهم يشهدون له بالصدق والأمانة، ومن علامة شهادتهم للنبي المصطفى بالصدق والأمانة أن المشرك ما كان يأمن أخاه المشرك على ماله ولكن كان يذهب إلى رسول الله ويضع أمواله عند الحبيب المصطفى، وكانوا حتى في الجاهلية يقولون عن رسول الله أنه هو الصادق الأمين. نعم، تمالأوا على قتل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لما وجدوه سينتقل إلى أرض سيعز فيها الدين وستقوى شوكته، أرادوا أن يقتل النبي المصطفى فجهزوا من كل قبيلة شابا صلبا جلدا معه سيف شهير وطرير، واجتمعوا من أجل قتل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكن الله تبارك وتعالى هو خير حافظا، قال له ربه سبحانه وتعالى اخرج يا محمد فأنت في حفظي وفي كلاءتي ورعايتي. فخرج الحبيب المصطفى والنبي المصطفى يوحى إليه من ربه أن ينثر التراب على رؤوسهم بعد أن ألقى ربنا على أعينهم النعاس، بعد أن ألقى ربنا على أعينهم النعاس. فألقى النبي المصطفى التراب على رؤوسهم وقال شاهت الوجوه، وخرج النبي المصطفى ولم يشعر به أحد من المشركين. ولكن الحبيب المصطفى جعل علي بن أبي طالب ينام مكانه. أتدرون لماذا أحبتي الكرام؟ من أجل أن يرد النبي المصطفى الأمانات، أمانات قريش، أمانات المشركين. النبي المصطفى أبقى عليا ليرد للناس أماناتهم. وهنا أقول أحبتي الكرام، إذا وجدنا المناوئين للدين المعادين للملتزمين به هم في قرارة أنفسهم يعلمون أنهم على الحق، يعلمون أنهم أهل طهر وأهل نقاء وأهل صدق. إن الله تعالى قال للحبيب المصطفى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. نعم أقول وأكرر أحبتي الفضلاء الأخيار، إن المناوئين للدين الكارهين له والكارهين للدعاة إليه والملتزمين به هم في قرارة أنفسهم أحبتي الكرام يعتقدون أن المتمسكين بهذا الدين هم أهل طهر وأهل نقاء، ولكنهم في قرارة أنفسهم اعتقدوا أن الدين لو ساد سيحرمهم من حظوظ النفس والمتع واللذات وسيضيق عليهم. وأنا أقول من فوق منبر رسول الله من هذا المكان الطاهر، والله إنهم هرفوا بما لم يعرفوا. إن أسعد خلق الله هم الملتزمون بدين الله جلت قدرته. أقول وأكرر إن أسعد خلق الله هم الملتزمون بدين الله جل وعلا، الذين التزموا بالكتاب وسنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هم أسعد خلق الله. إن الله تعالى هو الذي قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إن المتع واللذات في المناخات الحلال أحبتي الكرام الفضلاء ليس هناك أمتع ولا أجمل ولا ألذ ولا أبدع ولا أروع منها. أما إذا أردنا أن نأخذها من الحرام فوالله يا أحبتي الكرام ما أشقى أهل المعاصي والذنوب. أقول وأكرر إذا أراد الإنسان أن يستمتع بالمتع واللذات قد يجد متعة في الوقت الحاضر، قد يجد لذة في الوقت الحاضر، ولكن من صياط الألم التي تلهب ظهره إذا انخلع من الذنب. لو سلمنا أحبتي الكرام أن الشهوات فيها متع ولذات، الشهوة من حرام إذا كانت في لحظة يعقبها الندم. إن الله تعالى هو الذي قال فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة. وأعجبني ما قاله الشيخ ابن القيم عندما تكلم عن المعاصي وأضرار المعاصي، تكلم كلاما أبلجا رائعا. يعني على سبيل المثال بيّن الشيخ ابن القيم أن المعاصي تفسد على الإنسان عقله وتطفئ نور العقل، المعصية تطفئ نور العقل. أيضا بيّن الشيخ ابن القيم رحمة الله تعالى عليه قال إنها تضعف في القلب تعظيم الرب. يعني المتجرئ على معصية الله عز وجل مع استمراره في المعصية يضيع من قلبه تعظيم الرب. نعم ويتجرأ على المعصية فتكون المعصية أمرا ثابتا في حياته لا يستطيع أن ينتك عنها، رغم أنه يعلم أن الله تعالى يطلع عليه وأن الله تبارك وتعالى يراه. والله تعالى هو الذي قال ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعم أحباب الكرام، فالمتجرئ على الله يفقد تعظيم الرب ويتجرأ. وهذه مصيبة المصائب أحبتي الكرام، أن يتجرأ الإنسان على معصية الله بعد أن يضيع الهيبة والخوف من الله تبارك وتعالى من قلبه. ومعنى اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخت الأخت أسماء، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
يا أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا بحضر كل سنة.
وانت طيبة يا أسماء، يا أهلا وسهلا، الله يكرمك.
ربنا يجزاك العمر يا شيخ محمد ويديك يا رب.
آمين.
عايز أقول لك محمد أن احنا نتمنى لك كل خير، ونتمنى أنك تبقى مع سيد محمد في السنة.
اللهم استجب وتقبل يا رب، اللهم استجب وتقبل. أشكرك على اتصالك يا أسماء، ربنا يبارك فيك. قلنا أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء أن من عقوبات الذنوب والمعاصي الإنسان يضيع منه تعظيم الله وتوقير الله سبحانه وتعالى، وهذه مصيبة المصائب أن الإنسان ينسى ربه ويتجرأ على المعصية. والله تبارك وتعالى هو الذي قال: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل حبه أحب الأشياء إلى قلوبنا، والخوف منه أخوف الأشياء عندنا. إن الله تبارك وتعالى هو الذي قال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. سيدة عائشة تقول: يا رسول الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهم الذين يزنون ويسرقون ويقتلون ويخافون بطش الحي القيوم؟ قال: لا يا ابنة الصديق، بل هم الذين يصلون ويزكون ويحجون ويخافون مع ذلك ألا يتقبل الله تبارك وتعالى منهم. قال الله تعالى: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. أسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. أيضا من عقوبات الذنوب أنها تخرج العبد من دائرة الإحسان وتمنعه من ثواب المحسنين، فإن الإحسان إذا باشر القلب منعه من المعاصي. نعم. أيضا من عقوباتها أنها تضعف سير القلب إلى الله والدار الآخرة. أقول وأكرر، من عقوبات المعاصي أنها تضعف سير القلب إلى الله والدار الآخرة أو تعوقه. نعم. فالمعاصي قال عنها النبي المصطفى: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، إن هو تاب ورجع إلى الله ثقلت. فالقلوب على نوعين: إما أبيض كالصفا، وإما أسود مربادا كالكوز مجخية، يعني كالكوز الأسود المقلوب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. كل هذا من أسباب المعاصي أحباب الكرام الفضلاء. أيضا من عقوبات الذنوب أنها تزيل النعم وتحل النقم، فما زالت عن العبد نعمة إلا بسبب ذنب، ولا حلت به نقمة إلا بسبب ذنب. قال علي بن أبي طالب: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. وقد قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نعم. فالذنوب أحبتي الكرام تزيل النعم وتمنع الخيرات وتمنع البركات، والطاعة أحبتي الكرام بمقتضاها تحل البركات على الأمم والشعوب. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أيضا من عقوباتها أنها تصرف القلب عن صحته واستقامته إلى مرضه وانحرافه، فلا يزال مريضا معلولا، فلا ينتفع بالأغذية التي بها حياته وصلاحه من الوعظ والقرآن وسنة النبي المصطفى. ومعنا أختنا الفاضلة أمة الله. السلام عليكم.
السلام عليكم أحضر وكيف.
وعليكم السلام ورحمة الله. أختي الفاضلة أمة الله،
يجعل في ميزان حسناتك يا شيخ يا رب.
آمين يا رب، وأنتم كذلك.
ويجزاك طول العمر إن شاء الله وحسن العمل
يا رب، وأنتم كذلك أختي أمة الله.
يا رب إن شاء الله. والله يا شيخ احنا دايما ندعي لكم على اللي بتقدموا لينا، ربنا يجزكم خير. والله نقلتونا من الظلام إلى النور والله، فدي حاجة احنا نشهد لكم بيها، وبإذن الله يوم القيامة هنقول لربنا: يا رب دول اللي بعدونا عن المعاصي، ودول اللي كان السبب الحمد لله في هدايتنا. جزاكم الله كل خير.
الله يجزيك خير يا أختي الكريمة أمة الله، ربنا ينفعنا وإياك بالعلم، تقبل منا ومنك صالح الأعمال. اللهم استجب وتقبل يا ذا الجلال والإكرام. شكر الله لك. أحبتي الكرام الفضلاء الأخيار، قلنا أن من عقوبات المعصية أنها تصرف القلب عن صحته وتمرضه، فلا ينتفع بنصيحة ناصح ولا موعظة واعظ. نعم أقول أكرر، لا ينتفع بموعظة واعظ ولا كلمة داعية. لماذا؟ لأن القلب إما أنه مرض وإما أنه مات، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، ولربما إذا ذكرناه بالله اشمأز قلبه، يفر من الواعظ ومن الداعية ومن العالم كما يفر الخائف من الليث. نعم، وهذا صنف موجود أحبتي الكرام الأخيار. إن المقبلين على الله وعلى كتابه وعلى الدعوة والمقبلين على الاستقامة هم أولئك الأطهار الأخيار الذين اصطفاهم العزيز الغفار سبحانه وتعالى، فاستمال قلوبهم للحق، فالهادي هو الله والمهتدي من هداه الله جلت قدرته وتباركت أسماؤه. وأسأل الله تعالى أن يتوب على المسلمين والمسلمات وأن يأخذ بنواصيهم إلى طاعته، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. أيضا من عقوبات الذنوب سقوط الجاه والمنزلة والكرامة عند الله وعند خلقه، ودي نقطة مهمة جدا انتبهوا معي فيها أحبتي الكرام، وإن استطعت يا أخي الكريم أن تكتب وراء هذه الكلمات اكتبها، لأنها من الأهمية بمكان. من عقوبات الذنوب والمعاصي سقوط الجاه والمنزلة والكرامة عند الله وعند خلقه، فإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم، وأقربهم منزلة عند الله أطوعهم له، وعلى قدر طاعة العبد تكون له منزلة عنده، فإذا عصاه وخالف أمره سقط من عينه فأسقطه من قلوب عباده، سقط من عينه فأسقطه من قلوب عباده، سقط من عينه فأسقطه من قلوب عباده. وهذا معلوم أحبتي الكرام، كم من أناس رفعت لهم علامات ولكنهم لما تجرؤوا على معاصي الله جل وعلا سقطوا من عين الله، وأسقطهم الله تبارك وتعالى من أعين خلقه، وتجرعوا المهانة من بعد أن كانوا في تكرمة وأبهة وعز. نعم يا أحبتي الفضلاء، ما الذي آل بهم إلى هذه المهانة؟ ومن يهن الله فما له من مكرم، إنها معاصيهم الله تعالى حلم عليهم وأمهلهم وصبر عليهم، ولكنهم تعاملوا مع الله كأن الحساب على غيرهم كتب، فنهبوا أموال الناس ونهبوا الأموال العامة وتجرؤوا على معصية الله، بل وضربوا بشرع الله عرض الحائط، والله أمهلهم وأمهلهم، ولكن لما وصلوا إلى حد لا يترك ربنا أحدا وصل إليه إلا وينزل عليه بطش الله جل وعلا، الله تبارك وتعالى هو الذي قال: وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب، فصب عليهم ربك سوط عذاب. هنا أحبتي الكرام أكرر أقول إن المعصية تسقط العبد من عين الله ثم تسقطه من أعين عباده، وإذا لم يبق له جاه عند الخلق وهان عليهم عاملوه على حسب ذلك، فعاش بينهم أسوأ عيش، خالي الذكر، ساقط القدر، لا وزن له ولا قيمة بين الناس، وليس له إلا الكرب وليس له فرح ولا سرور. نعم، ومن كان في طاعة الله وغير الطاعة إلى المعصية يعلم مصداق ما أقول أحبتي الكرام، فما تجرأ أحد على معصية الله وربح أبدا، والله ما تجرأ أحد على معصية الله عز وجل وربح، ولكن كل الذين تجرؤوا على معاصي الله تجرعوا الذل والصغار في الدنيا قبل الآخرة. وأسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعلى كل عاص ومذنب، قولوا آمين، فلعلها ساعت إجابة أحبتي الكرام. أيضا من عقوباتها، وهذه مهمة جدا جدا، من عقوباتها أنها تسلب صاحبها اسم المدح والشرف وتكسوه أسماء رذلة وأسماء ندلة، فتسلب اسم المؤمن والبر والمحسن والمتقي والمطيع والمنيب والولي والورع والمصلح والعابد والخائف والأواب والطيب والرضي ونحوها، وتكسوه اسم الفاجر العاصي المخالف المسيء المفسد الخبيث المسخوط عليه الزاني السارق القاتل الكاذب الخائن اللوطي الغادر قاطع الرحم. سبحان الله، سبحان ربي سبحانه وتعالى، بعد أن كانت لهم أسماء فيها الرفعة وفيها الكرامة أصبحت لهم أسماء رذلة وندلة، ونعوذ بالله من السلب بعض العطاء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قولوا آمين أحبتي الكرام، فلعلها ساعة إجابة. أيضا من أعظم عقوبات المعاصي أنها توجب القطيعة بين العبد وبين ربه. يا الله يا الله، نعم، من أعظم عقوباتها أنها توجب القطيعة بين العبد وبين ربه. الإنسان يستشعرها إذا تجرأ على المعصية، يشعر أنه بعيد عن الله، انقطع حبل الود بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. نعم والله يا أحبتي الكرام، التقى بي بعض الشباب، منهم شاب قال لي أنا أشعر أنني بعيد جدا عن الله، ألا أجد وسيلة أو سبيل إذا سلكت أكون قريبا من الله عز وجل؟ ومنهم من قال لي أنا ذنوبي لو قسمت على الناس لأهلكتهم جميعا، ومنهم من قال أنا أصلي ولكنني إذا وقفت أمام الذنب أضعف وأرتكبه. نعم، ومنهم من قال أتمنى أن أكون من الصالحين. والله يا أحبتي الكرام، ما وجدت شيئا أرد عليهم به إلا قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل، إنه دأب الصالحين قبلكم، ومقربة إلى ربكم، وتكفير للسيئات، ومنهاة عن الإثم، ومطردة للداء عن البدن. ما أجمل العودة إلى الله تعالى على جناح من الشوق، ما أجمل الهجرة إلى الله تعالى على جناح من الشوق. الطاعة قال عنها ابن القيم: إن للطاعة نورا في القلب، وضياء في الوجه، وقوة في البدن، وسعة في الرزق، ومحبة في قلوب الخلق. والله إن أهل الطاعة يجنون ثمرتها في الدنيا قبل الآخرة. نعم، الله تبارك وتعالى هو الذي قال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، اللهم اجعلنا منهم يا ذا الجلال والإكرام. إذن من أعظم عقوبات المعاصي أنها توجب القطيعة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى. وإذا وقعت القطيعة انقطعت عنه أسباب الخير واتصلت به أسباب الشر. قال بعض السلف، سلف الأمة الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه: أنا أعرف معصيتي لربي من خلق زوجتي ودابتي. وقال أيضا بعد السلف: رأيت العبد ملقا بين الله سبحانه وتعالى وبين الشيطان، فإن أعرض الله تعالى عنه تولاه الشيطان، وإن تولاه الشيطان لم يقدر عليه الشيطان، إن تولاه الشيطان لم يقدر أن يفعل طاعة ولم يقدر أن يفعل عبادة، فالله تعالى هو الذي قال: استحوذ عليه الشيطان فأنساه ذكر الله. أقول أكرر أحبتي الفضلاء الأخيار: إذا اتبعه الشيطان استحوذ عليه فأنساه ذكر الله. نعم، فإذا أنساه ذكر الله فلا نراه إلا ضالا مضلا، ولن يكون بخير إلا إذا أذن الله تعالى له في العودة والأوبة. فالله تعالى هو الذي قال: ثم تاب عليهم ليتوبوا، والله لن نستطيع أن نتوب ولا نصطلح على الله إلا إذا تاب الله تبارك وتعالى علينا أحبتنا الأخيار الفضلاء. من أراد أن يستزيد من هذا المعنى أقول له افتح كتاب الداء والدواء لابن القيم، فستجد عقوبات الذنوب والمعاصي، وما ذكرت في هذه الليلة هو غيض من فيض أحبتنا الكرام الفضلاء. ولكن أنا بصدد الهجرة أذكركم بقول الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. ولكن أريد أن أبين في هذه العجالة وفي هذه الكلمات المقتضبة أن الهجرة ليس معناها انتقال من مكان لمكان فقط، لأن بعض الناس ربما انتقل من مكان لمكان، ربما انتقل من أجل الرزق، من أجل زيادته، ممكن ينتقل من مكان لمكان من أجل الراحة أو المتعة، دوافع كثيرة عند الذين ينتقلون من مكان إلى مكان، بل منهم من ينتقل من مكان إلى مكان من أجل معصية الله جل وعلا، وهؤلاء كثرة كاثرة. ولكن أريد في هذه العجالة أن أبين أن الهجرة هي أوسع مدلولا من الانتقال من مكان إلى مكان. يعني على سبيل المثال للحصر، هي انتقال من عبودية غير الله إلى عبوديته، ومن الخوف من غير الله إلى الخوف من الله تعالى ورجائه والتوكل عليه، ومن دعاء غير الله إلى دعاء الله تباركت أسماؤه. إن الله تبارك وتعالى هو الذي قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وعلماء التفسير قالوا: الرد إلى الله يعني الرد إلى كتابه، والرد إلى رسول الله يعني الرد إلى سنته. نعم أحباب الكرام، أريد أن أكرر هذا المعنى الذي ذكرته أحبة الفضلاء: الهجرة هي أوسع في مدلولاتها عند المسلم من انتقال من مكان إلى مكان، ولكنها انتقال الجسم والمشاعر والروح والنزعات مما يكرهه الله ويمقته من معاصيه وأسباب غضبه إلى ما يحبه الله ويرضاه من الطاعات والقرب. نعم ووسائل ذلك والزلفى إليه. ولكن أحبة الكرام، أريد أن أبين أن من وسائل الزلفى لهذا المعنى العظيم أن نقتفي أثر المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه. فالله تعالى أقسم فقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وأعجبني ما قاله الشيخ ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في كتاب طريق الهجرتين، ذكر فيها أن الاستعصام بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم له أربع دلائل، وبين ابن القيم أن المعتصم بهذه الأربعة يقترب من الكمال الإنساني. أولا العلم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ثانيا العمل به، ثالثا نشره في الناس ودعوتهم إليه، رابعا صبره وجهاده في آدائه وتنفيذه. فإن شئت وصل القوم فاسلك سبيلهم. نعم يا حبيب الكريم، السبيل الذي يجعلنا نهاجر إلى الله أن نقتفي أثر الحبيب المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه. نعم، إذن من هذه العجالة أفهم أن المهاجر هو الذي هجر لكل ما حرم الله تبارك وتعالى. المهاجر من هجر ما حرم الله تعالى في الأنفس والأهل والبيوت. نعم، وخاصة البيوت. يا ليتنا نهاجر إلى الله فنخرج المنكرات من بيوتنا. النبي المصطفى هو الذي قال: بيت يذكر الله فيه وبيت لا يذكر الله فيه كالحي والميت. البيت الذي لا ذكر لله تعالى فيه وهو زاخر بالمعاصي أحبة الكرام، المقبرة أفضل منه. أقول وأكرر، قال المصطفى صلوا عليه وسلموا تسليما: بيت يذكر الله فيه وبيت لا يذكر الله فيه كالحي والميت. فالبيت الذي انعدم فيه ذكر الله جل وعلا شأنه كشأن المقبرة، بل إن المقبرة أفضل منه. أما البيت الذي يرسل فيه ذكر الله وأهله أهل طاعة وأهله أهل عبادة وأهله أهل استقامة وأهله يقتفون أثر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والله إن بيوتهم جنة، جنة معجلة في الدنيا قبل الآخرة. نعم يا أحبتي الكرام، يقول ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: فتشوا عن كل موطن للسعادة في بيوتكم ستجدوا سببها أنكم اتبعتم رسول الله في موطن أو في مقام، فأتاكم السعد من حيث اتبعتم سيد الأنام. وفتشوا عن كل مصيبة في بيوتكم ستجدوا سببها أنكم خالفتم الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلوات ربي وتسليماته عليه في موطن أو في مقام. فيا ليتنا نطبق هدي النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في بيوتنا. نعم مطلوب أن تهاجر البيوت إلى علام الغيوب على جناح من الشوق، نودع المعصية إلى الأبد ونرحل إلى الطاعة. كفانا ذنوب، والله ما رأينا مع الذنوب إلا الغم والهم، وما تجرعنا إلا المر والحنظل بمعاصينا لله جل وعلا. آن الأوان أن ننفض أكفنا من مساخة الله جل وعلا وننتقل إلى جنة الطاعة، ننتقل إلى جنة الطاعة يا مسلمون، ننتقل إلى جنة الإقبال على الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. يا ليتنا نطبق هذا الكلام، وأتمنى أن يكون من القلب إلى القلب. كل منا الآن يفتش في بيته، إن وجد شيئا من المنكرات التي تسخط رب البريات سبحانه وتعالى فليخرجها من الآن، وليملأ بيته بذكر رب الأنام تباركت أسماؤه. إن الله تعالى قال لنساء النبي: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، من آيات الله والحكمة. فيا ليتنا أحبتي الكرام في بيوتنا نجعلها مليئة بالقرآن وسنة النبي المصطفى. وعلى عجالة أحبتي الفضلاء، نعم على عجالة، الهجرة إلى الله على جناح من الشوق في بيوتنا من الجهل إلى العلم. أولا أحبتي الكرام، واسمعوا وأتمنى أن يكون كلامي من القلب إلى القلب، أول وسيلة لتحصيل الخير والعلم والبركة في البيوت أن نبتهل إلى الله جل وعلا بدعاء رسول الله. كان النبي المصطفى آناء الليل وأطراف النهار يدعو ربه سبحانه وتعالى ويقول: اللهم ارزقني علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. فيا ليتنا ندعو بهذا الدعاء، يا ليتنا أحبتي الكرام نقدم لأبنائنا ونسائنا شيئا من الكتب أو الكتيبات أو الأشرطة هدية، ونطلب منهم القراءة والسماع. يا ليتنا نجعل في بيوتنا مكتبة جميلة فيها من فنون القرآن والسنة، فيها الشريط الإسلامي، فيها اسطوانة الكمبيوتر الذاخرة بالموسوعات العلمية. يا ليتنا نحدد الأصدقاء الصالحين لأبنائنا والصديقات الفاضلات لبناتنا ونسائنا. يا ليتنا نأتي بالمحفظين والمحفظات من أجل أن نحفظ أبناءنا وبناتنا ونسائنا. يا ليتنا أحبتنا الكرام نأتي بكتاب من الكتب الهادفة ونجلس بأنفسنا ونقرأ حتى ولو في اليوم صفحة، ونسأل أبناءنا وبناتنا ونسائنا ما الذي استفدناه من هذه الصفحة ومن هذه الكلمات الطيبات المباركات. يا ليتنا نحدث الجوائز ونرصدها لأبنائنا إذا قرأوا كتابا أو استمعوا إلى شريط أو إذا أجهزوا على مجلد أو إذا حفظوا سورة من كتاب الله تبارك وتعالى. ومهم جدا من وسائل التعليم إذا ذهبنا إلى بيوت الله عز وجل أن نستقطب أبناءنا وبناتنا ونساءنا، فإذا ما ألقى الواعظ أو العالم أو الداعية الموعظة من فوق المنبر كان ابني وابنك وابنتي وابنتك وزوجتي وزوجتك معنا في المسجد يتعلمون من ميراث الحبيب المصطفى. فإذا انتقلنا إلى البيوت نناقش أبناءنا وبناتنا ونسائنا في الفائدة والثمرة التي استفادوها من موعظة العالم والداعية، وسنجد إن شاء الله تعالى في رؤوسهم من الخير ما ليس في رؤوسنا إن شاء الله تعالى. أيضا أحبتنا الأخيار الفضلاء، يا ليتنا نغلق كل القنوات التي يأتينا منها البلاء ويأتينا منها الأخلاق الرذلة والندلة والقنوات التي يتعلم أبناؤنا من خلالها الجريمة، ويتعلم أبناؤنا كيف يتعاملون مع المخدرات. نغلق كل هذا البلاء ونسمح بالقنوات التي تمد بيوتنا بمدد الكتاب وسنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. أنا أحيي أختي أمة الله التي اتصلت ودعت للدعاء إلى الله واعترفت بفضلهم أن لهم بصمة، وأنهم بفضل الله الله تعالى بارك في كلمتهم، فخرج كثير من الناس من ظلمات الجهل إلى نور العلم، من ظلمات المعصية إلى نور الطاعة، من ظلمات الشرك إلى أنوار التوحيد، من ظلمات البعد عن الله إلى نور الإقبال على الله عز وجل. نعم، يا ليتنا نحس أبناءنا وأن يجلسوا ونجلس معهم ونستمع إلى علم العلماء الربانيين ونتعلم منهم، وأتمنى ونحن نتعلم من علمائنا نمسك بالقلم والورقة، فالعلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. نعم، هذه أحبتي الكرام نقاط أتمنى أن تنقش في قلوبنا ونسير على ضربها حتى نتعلم نحن وأهلونا من كتاب ربنا ومن هدي حبيبنا صلوات ربي وتسليماته عليه صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول والله يا أحبتي الكرام، البيت المسلم هو اللبنة الجميلة في الوطن المسلم، يشع منه الآداب والمحبة من هذه البيوت، نعم من هذه البيوت إلى الأسواق والمجتمعات ودواوين العمل. فالبيوت التي تأسس فيها شرع الله خرج منها العالم الرباني والطبيب الرباني والمهندس الرباني والمدرس الرباني والأطهار الأخيار الذين ترتفع على أكتافهم كل أمة سوية. نعم، خرجوا من بيوت طاهرة، بيوت تربت على الكتاب وعلى سنة النبي سيد الأحباب صلوات ربي وتسليماته عليه صلى الله عليه وسلم. أحبتي الكرام، أتمنى أن نحول ما سمعناه إلى عمل. ألا في نهاية المطاف فلنتق الله حتى يرحمنا ربنا، ولنهجر الذنوب والخطايا ونبتعد عن السفاسف والثنايا من أجل أن تطهر نفوسنا وتزكو قلوبنا. فلا زكاة للنفوس ولا زكاة للقلوب إلا بطاعة علام الغيوب. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فتعالوا أحبتي الكرام نهاجر إلى الله على جناح من الشوق، ونودع المعصية للأبد، ونرحل إلى جنة الطاعة، ننهل منها ونطرع منها ولا نقنع منها إلا بكؤوس مطرعة، حتى نسعد ونكون من أهل هذه الكلمة التي قالها ابن تيمية: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. قالوا: وما هي؟ قال: ذكر الله وشكر الله وحسن عبادة الله. والله يا أحبتي الكرام اطلعت على ملك من ملوك الدولة العباسية، قال: أكلت ما لذ وطاب، وشربت ما لذ وطاب، ونكحت الحلال، وتقلبت في البلاد، وتصدرت المجالس، يعني كنت في المجلس رئيس، ولكن لم أجد أمتع ولا ألذ من الأنس بالله والإقبال على ذكره وشكره وحسن عبادته. نعم، الحياة من غير هذا المعنى موت وشقاء وبلاء. قال الله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالناس جميعا أموات إلا من أحيا قلبه وروحه بذكر وطاعة رب البريات. وأعجبني أيضا ما قاله ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه عندما قال: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أحلى ما فيها، قالوا وما أحلى ما فيها، قال ذكر الله وشكر الله وحسن عبادة الله. أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء، أتمنى مرة ومرة ومليون مرة أن يكون كلامي الليلة من القلب إلى القلب، ونطبق هذا الدرس تطبيقا عمليا، ونهاجر إلى الله على جناح من الشوق. عسى الله تبارك وتعالى أن يعفو عن ذلاتنا، وأن يجعلنا من سعداء الدارين، سعداء الدنيا والآخرة. أحبتي الفضلاء، كان موضوعنا بعنوان على جناح من الشوق، إن كنت وفقت فيه فمن الله تعالى وحده، وإن كان زل مني اللسان أو البيان فمني أنا ومن الشيطان، وهذا وارد، وأعوذ بالله تعالى أن أذكركم بما ذكرتكم به الليلة وأنساه. شكر الله لكم حسن استماعكم، وجزاكم الله خيرا، وإلى الملتقى في لقاء قادم. إني أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ولا يفوتني أن أحيي إخواني الذين سهروا معي ومعكم هذه الليلة، جزاهم الله تعالى عني وعنكم خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الأبرار لفي نعيم.